أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن أبي جعفر عليه السلام قال: الظلم ثلاثة: ظلم يغفره الله، وظلم لا يغفره الله، وظلم لا يدعه الله. فأما الظلم الذي لا يغفره فالشرك، وأما الظلم الذي يغفره فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله، وأما الظلم الذي لا يدعه فالمداينة بين العباد، يعني الدين بين العباد، مو الدين المادي، يعني حق على آخر، بل الظلم ظلما، هذه مداينة بين العباد لا يدعها حتى ماذا؟ حتى يغفر صاحبها ويتنازل عن الحق. وصل بنا الكلام في مسألة ما لو تعذر الجزء فلم يمكن الإتيان بالمركب التام، إلى القول الثاني، حيث ذهب أصحاب هذا القول أنه يجب الإتيان بالمركب الباقي، أي أنه إذا تعذر الجزء العشر فيجب الإتيان بالأجزاء التسعة، خلافا للمسلك الأول. وقد تشبثوا في هذه المسألة بالاستصحاب، وقد بحث المصنف هذا المطلب مفصلا في بحث الاستصحاب في التنبيه الحادي عشر، صفحة 684 من نسختنا دار انتشارات التي عليها حواش الأعلام، صفحة 684. فبحث هذا المطلب مفصلا، ونحن بحثناه أيضا في رسالة الاستصحاب. وبيان ذلك بأنه استدل جمع من أعلامنا رضوان الله عليهم على أنه إذا تعذر الجزء يجب الإتيان بالباقي تشبثا بالاستصحاب، لا بالطريقة التي ذكرها المصنف عند عرضه للقول الأول وناقشه، ناقش الاستصحاب، حيث ذكرنا عند عرضنا للمسلك الأول أن أصالة البراءة لا تعارض بالاستصحاب، وكانت طريقة فهمت الطريقة مهم كل بحث الطرق، وكانت صياغة الاستصحاب وطريقته هي أن نقول نضع يدنا على الأجزاء التسعة فنقول هذه الأجزاء كانت واجبة بالوجوب الضمني في الزمان السابق، فما زالت متلبسة بالوجوب الآن بعد تعذر الجزء العاشر. وأشكلنا على هذه الصياغة بإشكال واضح أن هذه الأجزاء التسعة كانت واجبة في الزمان السابق بالوجوب الضمني أو الغيري المقدمي، وبارتفاع وجوب المركب لتعذر الإتيان به سقط الوجوب الضمني للأجزاء التسعة. فحينئذ لا شك في بقاء الوجوب الضمني، بل هو مقطوع الارتفاع بارتفاع وجوب الكل. وأما الوجوب النفسي للتسعة فيشك في حدوثه، فنستصحب عدم حدوث الوجوب النفسي للمركب الناقص. صحيح؟ هذا ما ذكرناه عند عرضنا للمسلك الأول. وأصحاب هذا الاتجاه يقولون: نحن لا نريد أن نجري الاستصحاب بهذه الطريقة، بل هناك طرق ثلاثة، بل ذكرناها في رسالة الاستصحاب وتعرض هنا إلى طريقتين من الطرق الثلاثة. ولتتميم المطلب نشير إلى هذه الطرق الثلاثة، فلمن درسها تذكير، ولمن لم يدرسها تأسيس. واضح. الطريقة الأولى: بأننا نجري ما يسمى باستصحاب الكلي من القسم الثالث، فنقول: كنا نعلم قبل تعذر الجوز بثبوت كلي الوجوب في ضمن فرد، وهو الوجوب النفسي المتعلق بالعشرة. فعندنا كلي الوجوب، عندنا الوجوب النفسي المتعلق بالعشرة بالمركب التام، فأنا أعلم بثبوت الكلي في ضمن هذا الفرد في الزمان الأول، وبعد ارتفاع هذا الفرد أي الوجوب النفسي للعشرة نشك في بقاء كلي الوجوب في ضمن فرد آخر مقارن لارتفاع الأول، وهو الوجوب النفسي للتسعة. إذن عندنا وجوب نفسي للعشرة، عندنا وجوب نفسي للتسعة، فهما فردان، وعندنا كلي الوجوب. فنحن لا نريد أن نجري الاستصحاب كما صورتموه في المسلك الأول على الأجزاء التسعة، وقلتوا هذا وجوب ضمني وارتفع. لا، نحن نريد أن نستصحب كلي الوجوب، إذ كلي الوجوب كنا نعلم بوجوده في ضمن فرد من، وهو الوجوب النفسي المتعلق بالعشرة. فعند ارتفاع الوجوب النفسي المتعلق بالعشرة نشك في طرو وجوب نفسي للتسعة، فنشك في بقاء كلي الوجوب، وهذا من قبيل استصحاب الكلي من أي قسم؟ من القسم الثالث. فبناء على جريانه يجري في المقام، فحينئذ يكون قبول الاستصحاب وعدمه مبنيا على الخلاف في استصحاب الكلي من القسم الثالث، خصوصا على بعض المباني أنه إذا رؤي بحسب العرف أن بقى أن الوجوب النفسي للتسعة بقاء بالمرتكز العرفي للوجوب النفسي للعشرة، بحيث يرى العرف أنهما فرد واحد. كما ذكر الشيخ الأعظم هناك استثنى من أحد الموارد إذا رأى العرف وحدة الفرد فإنه يجري الاستصحاب حتى عند الشيخ الأعظم حتى عند الآخون. فإذا رأى العرف أن الوجوب النفسي للتسعة هو بقاء للوجوب النفسي للعشر وليس وجوبا آخر بنظر العرف، وإن كان بنظر العقل وجوب آخر، فإنه يقولون كنا نعلم بوجود الكلي في ضمن الفار نشك في بقاء الكلي لارتفاع الفار، فيندرج إذا تذكرون بحثنا في الكلي من القسم الأول يرجع هذا لبا إذا قلت الفرد واحد يرجع لبا إلى الكلي من القسم الأول. هذه الطريقة الأولى وهي لم يذكرها المصنف في الكتاب، الآن ذكرها في بحث الاستصحاب في التنبيه الحادي عشر. الصورة الثانية، التصوير الثاني يا شيخنا، وهو أننا لا نستصحب كلي الوجوب بل أشير للأجزاء التي هي باقية وهي الأجزاء التسعة، فأقول كنت أعلم بثبوت كلي الوجوب للأجزاء التسعة بغض النظر عن كونه ضمنيا أو نفسيا. فأن نلاحظ كلي الوجوب، شيخنا أقول الأجزاء التسعة كنت أعلم بثبوت كلي الوجوب ألا بشرط، ما لنا علاقة الآن نفسي ضمني، ما لنا علاقة، لا تدخلها في الحساب. وبعد تعذر الجزء العاشر أشك في بقاء كلي الوجوب في الأجزاء الباقية، صحيح؟ إذ على المبنى الأول ماكو وجوب في الأجزاء الباقية، على مبنى أننا نحتمل أنه قلنا في وجوب، فالنتي نشك في بقاء كلي الوجوب في الأجزاء الباقية فنستصحب بقاء كلي الوجوب، وهذا من قبيل استصحاب الكلي من أي قسم؟ من القسم الأول. من لاحظ الوجوب النفسي المتعلق بالعشرة، الوجوب النفسي المتعلق بالتسعة كما قلنا في البيان الأول، لا نحن نضع يدنا على الأجزاء التسعة فنقول هذه الأجزاء التسعة كانت واجبة، لسألني واجبة شنو، ما لي علاقة لا بشر، كانت واجبة، الآن أشك في بقاء الوجوب أستصحب بقاء الوجوب. واضح الفرق إن شاء الله. هذه هي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة اللي استغربت منها وصارت العركة الغرابة شيخنا في بحث الاستصحاب إذا تتذكروا إن شاء الله، قال الشيخ لا، صعد اللهجة شوي قاعد يقبل الخصام، فإحنا نمشي إياه شوية. فقال أشير للأجزاء التسعة وأقول هذه كانت واجبة بالوجوب النفسي فالآن ما زالت كذلك، ما أقول كلي الوجوب، ما أخاف، ما عندي حزازة الآن شوي، أقول هذه الأجزاء التسعة كنت أعلم أنها واجبة بالوجوب النفسي والآن ما زالت كذلك واجبة بالوجوب النفسي. فإن قلت ما كنت أعلم به أن هذه الأجزاء التسعة واجبة بالوجوب الضمني الغيري المقدمي، وما هو مصب للوجوب النفسي الأجزاء العشرة للأجزاء التسعة، فكيف تقول هذه كانت واجبة والآن ما زالت واجبة بالوجوب النفسي؟ قلت بأن المدار على وحدة الموضوع، أي نظر؟ النظر العرفي، ولا يرى العرف أن وجود الجزء العاشر وزواله مغيرا للموضوع بحسب المرتكزات العرفية. والمنبه على ذلك أن العرف لو اطلع أن الوجوب النفسي ثابت للأجزاء التسعة لما قال هذا وجوب جديد وارتفع الوجوب الأول، بل يقول ما كان ما زال باقيا. بتفتين المرتكز العرفي لو اطلع على أنه الوجوب النفسي ثابت للمركب الناقص الذي فقد جزءا لا يقرن هذا وجوب جديد، بل يقرن هذا استمرار لذاك الوجوب، والوجوب ترى يا جماعة ارتفع الوجوب، هكذا يقول العرف. ياي العرف يقول الوجوب ما ارتفع، ما العرف يقول الوجوب ارتفع والوجوب على ثاني. المرتكز العرفي يقول هذا بقاء، إذن وجود الجزء العاشر وعدمه لا يغير من وحدة الموضوع بأي نظر؟ بالنظر العرفي. وليس مقامنا أسوأ مما ذكروا من التسامحات العرفية في الاستصحاب كمثال كرية الماء، إذ لو كان عندنا حوض وكنا نعلم أن هذا الماء كر، هذا الماء كر، جئنا وأزلنا جزءا من الأجزاء المائية عشره ربعه ما أدري، وشككت يا شيخ علي هل ما زال هذا الماء كر أو لا، ماذا يقول العرف؟ يستصحب بقاء أن الماء كر، مع أنه بالنظر العقلي الأجزاء المائية في الأول أجزاء 100 والآن أجزاء 60 أو أجزاء 90، 10 أجزاء راحت، واضح. مع ذلك العرف لا يتوقف في جراء استصحاب شنو بقائي أن الماء كر كرون، ويرون أن الموضوع واحد، ويرون قلة الأجزاء وكثرتها من الحالات المتبدلة على الموضوع واحد، ويرون الموضوع هو الجامع بين الواجد والفاقد، واضح. ما يراه المرتكز العرفي يا شيخنا أن الوجوب النفسي تعلق بالموضوع الجامع بين الواجد والفاقد، والفقدان والوجدان حالات طارئة على الموضوع لا تغير الموضوع. ما نصحب الكلي، كلي الوجوب. الآن الوجوب النفسي نستصحب، هذا استصحاب شخصي، هذا مو استصحاب كلي يسمونه استصحاب شخصي، استصحاب للفرد، نستصحب الفرد مباشرة، نستصحب الوجوب النفسي المتعلق بالأجزاء التسعة المتعلق بالجامع لا بشر، هذا وجوب شخصي، وجوب في الفرد. هنا قلنا نركز على كلي الوجوب، وسلمنا أن هذا فرد وذاك فرد، ذاك الفرد ارتفع، هذا فرد آخر، ونريد أن نستصحب كلية الوجوب من القسم الثالث. يقول لا، هذا ما له علاقة بكلية الوجوب، أنا أقول الوجوب النفسي المتعلق، أقول هذا كان واجبا بالوجوب النفسي فأستصحبه، واضح. هذه بيانات ثلاثة، أنت اختر على راحتك، أي واحد تختار في النتيجة، النتيجة ما هي؟ يجب الباقي، واضح. وقد بحثنا هذا المطلب أيضا في أي بحث؟ في التنبيه 11 من بحث الاستصحاب. الآن صار عندنا ماي المفروض، شوف أول ما طرحنا جبنا البيان الأول والبيان في درس، البيان الثالث بروحه في درس شيخنا، الآن المفروض صار شنو؟ سلس، خلاص المفروض صار واضح سلس. ها شيخنا قال وللقول الثاني، يعني استدل للقول، ما هو القول الثاني يا شيخنا؟ نسينا أنه أنه الجزء مختص بحالة القدرة، فيجب المركب الناقص، تجب الأجزاء الباقية عند تعذر بعض الأجزاء. قال وللقول الثاني استصحاب وجوب الباقي إذا كان المكلف مسبوقا بالقدرة. ليش إذا كان مسبوق بالقدرة؟ حتى يصير علم بالوجوب. متى يصير مسبوق بالقدرة؟ قبل الوقت، بعد الوقت، متى اللي ينفعنا؟
بناء على وقت الوجوب ما هو الشيخ
العربي؟ أحسنت. نقول دقق، المهم في الاستصحاب أن تثبت الحالة السابقة وهو وجوب المركب التام، وجوب الأجزاء العشرة. وهنا يأتي النزاع، ما هو زمان ثبوت الوجوب؟ المشهور قالوا الصلاة إنما تجب إذا تحقق شرط الوجوب وهو الوقت، فلا ينفعنا القدرة قبل زوال الشمس بالنسبة إلى صلاة الظهر، وإنما الذي تنفعنا القدرة عند زوال الشمس، زالت الشمس هو قادر ثم طرأ في الوقت التعذر، هذا ينفع. أما على مبنى المصنف كما درستم جميع الشرائط ترجع إلى الواجب لا إلى الوجوب، فالوجوب فعلي وإن لم يدخل الوقت، والوقت شرط في الواجب لا شرط في الوجوب. أي واجب يسمون هذا؟ الواجب المعلق. الوجوب فعلي والواجب استقبالي. فأنا على رأي شيخ من الآن، إذا تتقلد الشيخ العظم، من الآن أنت مخاطب بوجوب صلاة الظهر والمغرب إلى يوم إلى حين بعد طول العمر إن شاء الله إلى حين الموت، واضح؟ أو الإغماء، واحد بقى أشتغل الإغماء بعد شو الإغماء. فالوجوب فعلي، ولهذا قال تجب مقدمة المفوتة، دخل بحث المقدمة المفوتة. ليش؟ لأن الوجوب فعلي. المهم إذا كان المكلف مسبوقا بالقدرة، أما مسكين لو ما انبلغ هو ما يقدر يقوم، من بلاغ هو اصلا ظهر في مشكله ما يقدر يقوم، فما في زمان سابق خوطب بالوجوب حتى نستصحب.
هذا بناء على استفاده ان الوقت شرط يعني للوجوب من الالفاظ، لو استفيد من يعني
نفس الشيء الشيخ العظم ما يفرق. نعم، الشيخ العظم لا يفرق في كلماته بين الشرط المستفاد من الدليل او كذا، يقول اصلا في عالم الجع ما يمكن التقييد اصلا، بغض النظر عن الخطاب الجعل لا يقبل التقييد. وان نحن في الكفايه قلنا ان فيه في وجهين جاب الشيخ العظام، وجه مختص فقط بمساله صياغيه ان الهيئه معنى حرف، اذن لو جاب ماده ما تصير مشكله تتذكرون لان ماده معنى اسمي. في بعض في احد في في احد قوله نعم يفرق بين وحتى في مقام اللفظ أنه يرجع القيد إلى ما معنى اسمي أو معنى حرفي. فرق أنه تجب الصلاة إذا زالت وصلي إن زالت الشمس، والإشكال اللي طرح الشيخ العظم في صلي مو في تجب، بس عنده بيان آخر عم. بيان ثاني مسألة الملاك والغرض وكذا. والغريب أنه في كلمات الشيخ العظم في الفقه لا يفرق، ما يذكر هاي الحكاية أن القيود ترجع إلى الهيئة، والهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي لا يقبل التقييد، بل ظاهره على المشهور. ولهذا نشكك فيما هو مذكور في كتاب مطارح الأنظار لأنه يخالف مباني في باقي الكتب. وليش كل يقول المنسوب المنسوب ليش مطارح الأنظار؟ لأن في مباني في مطارح الأنظار خلاف المعروف عن الشيخ، ولهذا عبر عن المنسوب المنسوب على أي حال. جيبها خلينا نشوفها. خب شوف هلا راجع لقدر راجع شوف إذا فيه جيد. بناء على أن المستصحب هذا شيخنا شنو هذا البيان الثاني، المستصحب هو مطلق الوجوب بمعنى لزوم الفعل من غير الالتفات إلى كونه لنفسه أو لغيره، يعني مطلق الوجوب المعروض للأجزاء التسعة. فأقول أضع يدي على الأجزاء التسعة وأقول مطلق الوجوب ثابت، الوجوب ثابت فيها بغض النظر الآن عن أنه وجوب لنفسه وجوب لغيره. خب هذا انتهى البيان الأول، خلاص انتهى شيخنا البيان الأول، شوف عبارات مغلقة. البيان الثاني أو المستصحب الوجوب النفسي المعلق بالموضوع الأعم من الجامع لجميع الأجزاء العشرة والفاقد لبعضها التسعة بدعوى وحدة الموضوع، وأن الجزء العاشر من قبيل الحالات المتبدلة على الموضوع. ودعوى صدق وبدعوى صدقي الموضوع عرفان على هذا المعنى الأعم الموجود في اللاحق اللي هو التسعة، ولو مسامحة فإن أهل العرف يطلقون على من عجز عن السورة بعد قدرته عليها. وش يقول العرف؟ أن الصلاة كانت واجبة عليه حال القدرة على السورة، ولا يعلم بقاء وجوبها. ما يقولون ارتفعت بتفتي المطلب، يعني يتعاملون مع المركب الناقص كالمركب الواجد، وإلا لو يدققون كما يدقق العقل يقولون ولا نعلم أنها ارتفعت، نقطع بارتفاع ونشك في حدوث وجوب جديد. لكن العرف يقول ما ندري، ترى يا جماعة الخير هذا كان قادر وكان يستطيع يصلي، الآن ما زال الصلاة واجبة على ذاك، ما زال واجب أو لا. هذا كله يرى أن العرف ينظر إليهما أن الموضوع هو واحد. كيف يعني العرف؟ إذا مو كان روك، إذا كان الجزء ليس من الأركان، بحثنا في الأجزاء مو في الأركان، بحثنا فقد طمأنينة. هل العرف يفرق بين الصلاة مع طويل طمأنينة، يقول صلاتين مستقلتين ماهيتين مختلفتين؟ هل العرف يرى أن الصلاة مع التسبيح غير الصلاة مع التسبيح ماهيتين؟ العرف يقول هذه صلاة واحدة، ولهذا الصلاة اللي يصليها مع التسبيح هذه صلاة واحدة، تارة يطرح عليها التسبيح تارة لا يطرح عليها التسبيح، فيرون هذا من قبيل الحالات. المدار عندهم على حفظ معظم الأجزاء فتصدق التسمية عرفان، ولهذا ذكروا في بحث الصحيح والعام أن المدار في الصدق في التسمية العرفية على انحفاظ معظم الأجزاء. خب فإن أهل العرف يطلقون على من عجز عن السورة بعد قدرته عليها أن الصلاة كانت واجبة عليه حال القدرة على السورة، ولا يعلم بقاء وجوبها بعد العاز، يعني مرادهم أن الصلاة موضوع هو الأعام الجامع بين الواجد والفاقد. ولو لم يكفي هذا المقدار في الاستصحاب لاختل جريانه في كثير من الاستصحابات التي بنى عليها الأصحاب، مثل استصحاب كثرة الماء وقلته. فأنت قاعد تنازلنا على جزء واحد، شنو تقول في الماء؟ إذا راح عشر الماء، فرض أن في مئة جزء، كل جزء ماء مئة لتر، راح العشر ما ندري الآن كور لو موكور مثلا، ما ندري كم كان، بس شلنا عشرة ألتار، نقول الذي كان فيه عشرة أجزاء الآن فاقد عشرة أجزاء، ألا تجر الاستصحاب؟ قال لا، وإلا إذا مجري صار مجري في مكان، يعني زم لغوية تشريع الاستصحاب عادة شنو يعني متجري كل ليس التغير في الموضوع، وإلا لو الموضوع بملابساته ثابتة ما حصل عندك شك. قال يا شيخنا فإن الماء المعين الذي أخذ بعضه أو زيد عليه، يقال زيد عليه قليلا بل أخذ بعضه كثيرا، فيقال أنه كثيرا أو قليلا لف ونشر مرتب، والأصل بقاء ما كان، مع أن هذا الماء الموجود لم يكن بالدقة متيقن الكثرة في المثال الأول أو متيقن القلة في المثال الثاني، وإلا لو كانوا متيقن لم يعقل الشك فيه. إذا أنت تدري هذا الموضوع بقى ليش تشك؟ فليس الموضوع فيه إلا هذه إلا هذا الماء مسامحة في مدخلية الجزء الناقص أو الزائد في المشار إليه. ولذا يقال في العرف هذا الماء كان كذا وشك في صيرورته كذا من غير ملاحظة زيادته ونقيصته بلحاظ أن يؤثر لا يؤثر في الماء في الموضوع يؤخذ من الحالات المتبدلة والطارئة على الموضوع. ويظهر من الشيخ الأعظم في هذا المقام أنه يقبل هذه الاستصحابات واضح، وبهذا تكون النتيجة أنه لا معنى للتشبث بالبراءة في المسلك الأول لأنه محكوم بالاستصحاب، فتكون النتيجة إذا تعذر هذه القاعدة العامة إذا تعذر الجزء أو الشرط، وكان الشيخ سيأتي في الشرط هذا الجزء الآن شرط نفس الشيء بيأتي، إذا تعذرت بعض الأجزاء بحيث لا تضر في التسمية العرفية فإن مقتضى القاعدة وجوب الباقي تشبثا بالاستصحاب. أهم شيء ما يضر بالتسمية في البيان الثالث في البيان الثاني، أما البيان الأول ما له علاقة بالتسمية وعدم التسمية. هذا تمام الكلام في بل ما استدل به للقول الثاني وهو الاستصحاب. راجع شيخنا لا تسألني راجع عشان هذا وحي وقت المراجعة، إذا جاءك مطلب مر عليك وما تتذكر شنه قال لازم أن تراجع لكي لا تنسى مر، وإذا نسيتها متراجع. التنبيه الحادي عشر ما حضرتي أنا ها حضرت شيخنا أنت ما قبل، قلت لكم أن الشيخ العظيم يسوي المعجزات يقلب. أتذكر هالعبارة قلت أن الشيخ سيسوي المعجزات أول ما قلت كلكم استحمقتم شنو قاعد يقول هذا الشيخ العظيم، بعدين شوي شوي قبلنا إنه خوش كلام. هذا
وجه عدم معقولية
هذا عدم معقولية
وش إلا لم يعقل
ما في شك. إذا أنت متيقن إذا تدري أنه هذا الماء قد هالماء ليش تشك؟ إذا كنت تعلم في الزمان الأول أن هذا الماء بهذا المقدار كر، والآن إذا كان الموضوع نفسه خلاص ماكو مشهد الشك يقطع بأنه كر. احتمال
احتمل انه
اخذ من خلاص. اذا تعلم اذا احرست اذا احرست يقول شيخنا اذا احرست يقول اذا احرست ان الموضوع واحد ماكو يعقل الشك، او اذا بنيت انه لا المدار على الموضوع الدقي وبحثنا انه ازلت منه جزء هذا محل البحث، عندنا حوض فيهما وقد ازيل منه جزء هذا بحثنا وشككنا هني بحثنا هل نشك في بقاء الكرية أو لا، إذا أنت تقول أن المدار على الموضوع بالنظر العقلي لا معنى لإجراء الاستصحاب لاختلاف الموضوع، لأن ما كان الموضوع هذا الموضوع تغير هذا شك في حدوث حكم لموضوع جديد الأصل عدمه. هذا تمام الكلام فيما استدل له للقول الثاني وهو الاستصحاب. الدليل الثاني للقول الثاني هو التشبث بقاعدة الميسور، ولهذه المناسبة دخل المصنف في بحث روايات قاعدة الميسور. إذن الغرض من طرح روايات قاعدة الميسور الاستدلال بها على وجوب الباقي عند تعذر بعض الأجزاء. وهناك وهذه الروايات هي روايات ثلاثة لم تذكر في المصادر الحديثية الرئيسية وإنما نقلها في عوالي اللآلي، ولا توجد هذه الروايات في المصادر الأولية الرئيسية بل هي منقولة في كتاب عوالي اللآلي الذي يغلب على طابعه نقل الروايات العامية وروايات المراسيل. وقد تعرضنا في بعض الدروس لما يرويه ابن أبي جمهور الإحساء في عوالي اللآلي في بحث التعارض، ونقلنا كلام صاحب الحدائق حيث الشيخ تعرض أنه من ليس دابه الطعن طعن فيه بل في الكتاب وصاحبه، وبحثنا هذا المطلب نعم
في بحث البراء
ولعله أيضا في بحث البراءة بحثنا أنه لها علاقة بالشهر أم في الشهر الفتوائية، لها علاقة برواية منه عمر بن حان أو مرفوعة زرارة، مرفوعة زرارة حيث أنه نقل مرفوعة زرارة التي هي مضامين غير مقبولة عمر بن حنظلة والتي لم ينقلها إلا في عوالي اللآلي نقلا عن العلامة مرفوعا إلى زرارة نقلا عن العلامة، ولا توجد في كتب العلامة. تذكروا مطلب إن شاء الله مرفوعة زرارة. خب ما هي؟ خلينا نقرأ الروايات، يأتي البحث غدا إن شاء الله. ويدل على المطلب أيضا، يعني بالإضافة إلى الاستصحاب يدل على المطلب وهو وجوب الباقي، النبوي والعلويان المرويان في عوالي اللآلي. فأنا هم أتذكر بحث غواليل أو عوالي، تذكرون هل غوالي اللآلي أو عوالي اللآلي، بحثنا هم هذا بالضبط. فعن النبي صلى الله عليه وآله إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، أمرتك بالصلاة الصلاة فيها عشرة أجزاء فأتوا منه ما اللي تقدر عليه سواه يا شيخنا. هذا النبوي أنا العلويين. وعن علي عليه السلام الميسور لا يسقط بالمعسور، وأيضا ما عن أمير المؤمنين أيضا ما لا يدرك كله لا يترك كله، ما لا يدرك كله لا يترك كله. شيخنا روايات ضعيفة الأسناد مراسيل، قال وضعف إسنادها مجبور باشتهار التمسك بها بين الأصحاب في أبواب العبادات كما لا يخفى على المتتبع. كلمة روح مكان قالوا أن الميسور لا يسقط بالمعسور، بل أنه كما يقول الشيخ وكما ذكر بعض الأعلام يعرفه الأطفال والنسوان. يقول النسوان غير النساء، النسوان يعني البادية، يعني اللي هم مو معروفين ما يعرفون الأحكام يسمون النسوان، عادة تعبون النسوان في الاصطلاح. لا لا النساء لكنهم ما متعلمين أصلا الأحكام يسمون نسوان مو نساء نسوان. يقول هل هم هادين يعرفون قاعدة ميسور؟ ميسور لا يسقط معسور، الله إذا أمرتك بشيء فأتوا به ماس، هذه مسائل واضحة يعرفها الأطفال والنسوان. فمالك لك تناقش بحث السندي؟ نعم بلي. يقول حتى في الأوامر العرفية عندك إذا واحد قال لك يلا سوى الشيء يقول ما أقدر، قال تقدر عليه سوى اللي تقدر عليه سوى، خذ أنا مرتك كاسي اللي تقدر عليه سوى. لكن علم متأخرين ما يقبلون هالكلام شيخنا، المتأخرين من وين جايبين هالكلام؟ وين يا وين كلمات الأصحاب؟ جيبوها، هل متقدمين هل متأخرين؟ لعلهم كذا لعلهم كذا، وناقشون لعلهم يتمسكون هل من باب المؤيد لا من باب الدليل، لأنهم يرون الاستصحاب أي على حال. أما على رأي المتأخرين فمشكلون لا يقبلون. المهم اترك عنك السند، أبحث في الدلالة، إذا عندك شغل أبحث في الدلالة شيخ، أنا متناقش في الأسناد. ولهذا قال نعم قد يناقش في دلالتها، يطرح إشكالات على كل رواية. يأتي البحث غدا في الرواية الأولى إشكالات، الرواية الثانية إشكالات، الرواية الثالثة إشكالات، والشيخ الأعظم الشيخ كل يوم بيسأل وشو النتيجة؟ الشيخ يسأل من الشيخ يوسف كل ما يقول لي، والنتيجة أن الشيخ يقبل بروايات قاعدة ماذا الميسور ويدفع الإشكالات عنها ويجب عن الإشكالات ويستغرب من صاحب الفصول. يأتي إن شاء الله، بل يعطيناكم شوية حملة إعلامية حتى يأتي البحث غدا. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. Oh.